الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، ففي يوم الاثنين الموافق 15 من شهر رجب لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المعين على تفهم الأربعين، مستعينين بالله عز وجل، لابن الملقن رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 804، وهو شرحه رحمه الله تعالى على 40 الحافظ النووي. عندك المعين؟ نعم. المعين على ايه؟ على تفهم الأربعين. ابن الملقن رحمه الله تعالى هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله سراج الدين أبو حفص الأنصاري الوادشي الأندلسي التكروري المصري الشافعي، نزيل القاهرة، شيخ الإسلام وعمدة المحدثين، عرف بابن النحوي أو النحوي لأن أباه كان نحويا. اشترى بابن الملقن أيضا، كان يغضب منها وكان لا يكتبه بيده، لأن هذه الشهرة لا تنسب لأبيه الشرعي. فعندما توفي عنه والده وسنه عام واحد، نشأ في كفالة الشيخ عيسى المغربي أحد أصدقاء أبيه، وكان رجلا صالحا يلقن الناس القرآن بجامع ابن طولون، فتزوج بأمه وعاش في العائلة حتى صار كأنه ابنه، ولذا كان يدعى بابن الملقن. فكان له نعم الوالد بعد أبيه، فقد أحسن تربيته وتعليمه وتأديبه حتى بلغ ذي المنزلة العلمية العظيمة. لكن اشتهر بهذا، اشتهر رحمه الله بهذا. وقد ولد سنة 23 و700، وقد نشأ رحمه الله تعالى فحفظ القرآن، ثم حفظ بعد ذلك عمدة الأحكام. وأراد أن الشيخ عيسى وزوج أمه أن يقرئه في مذهب مالك، فأشار عليه ابن جماعة صديق والدي بأن يقرئه في مذهب الشافعي، فدرس المنهاج للنووي فحفظه، ثم أسمعه على الحافظين أبي الفتح بن سيد الناس والقطب الحلبي، فحبب الله تعالى إليه الحديث فمال إليه وأقبل عليه وغلام صغير، فسمع من كثير من المشايخ حتى ذكر أنه قال سمعت 1000 جزء حديثية، ودأب في تحصيل العلم وطلبه، لا يكل ولا يمل ولا تفطر له عزيم ولا يهدأ له بال حتى توفاه الله. قال عنه تلميذ البرهان الحلبي الشهير بصدق بن عجمي أنه قرأ في كبره كتابا في كل مذهب، وأنه أذن له فيه بالإفتاء. رحل رحمه الله كغير من العلماء إلى دمشق وحماه سنة 70 وسبعمائة، وكان أيضا له رحلة إلى الحرمين الشريفين. قال العلماء فيه وقد أثنوا عليه، منهم الحافظ العراقي وصفه بأنه الشيخ الإمام الحافظ، وقال عنه العلاء الحافظ الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدث الحافظ المتقن سراج الدين شرف الفقهاء والمحدثين فخر الفضلاء، وصفه ابن فهد بأنه الإمام العلام الحافظ شيخ الإسلام وعلم الأئمة الأعلام عمدة المحدثين وقدوة المصنفين، وصفه أيضا المقريزي قال كان من أعذب الناس ألفاظا وأحسنهم خلقا وأعظمهم محاضرة، صحبته سنين وأخذت عنه كثيرا من مروياته ومصنفاته. قال عنه الحافظ ابن حجر وهؤلاء الثلاثة العراق والبلقيني وابن الملقن كانوا أعجوبة هذا العصر على رأس القرن، الأول هو العراقي في معرفة الحديث وفنونه، والثاني وهو البلقيني في التوسع في معرفة مذهب الشافعي، والثالث هو ابن الملقن في كثرة التصانيف. وقال عنه أيضا اشتهر اسمه وطار صيته. قال عنه السيوطي الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة برعة الفقه والحديث. قال عنه الشوكاني إنه من الأمة في جميع العلوم، واشتهر صيته وطار ذكره وصارت مؤلفاته في الدنيا، وله مؤلفات كثيرة منها الأشباه والنظائر، ومنها الإشراف على الأطراف والإعلام بفوائد الأحكام وإكمال تهذيب الكمال والتبصرة في شرح التذكرة في علوم الحديث وتذكرة المحتاج إلى حديث المنهاج وجمع الجوامع وخلاصة البدر المنير والعدة في معرفة الرجال العمدة وغير ذلك من الكتب الكثيرة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه باختصار ما ذكره المحققون في بداية هذا الكتاب. لوحظ عليه يعني أنه كان يقال يعني كان زاهدا وكذا، كان له لبسا من الخرق أو كذا، ومثل هذا لا يتابع عليه إن كان يعني قد خرج عن السنة فيها لا يتابع عليه. وبعض العلماء كان يرى أن مثل هذا مما يتقرب به الله عز وجل، فهذا أمر لا يتابع عليه إن كان على طريقة يخرج بها عن السنة، ولكن هذا لا يمنع الانتفاع بعلمه، لا سيما ولا زال أئمة الإسلام يوصون بكتب رحمه الله تعالى، فهو من أعلام هذه الأمة الذين حصل بهم النفع العظيم. قال رحمه الله تعالى اللهم صل على محمد وآله وصحبه، أحمد الله على تتبع آلائه ودفع لأوائه، وأشكره على ما أسبغ من إفضاله وغمر من منواله، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم عليه إلى يوم لقائه وبعد. فهذه نكتة مهمة على الأربعين التي جمعها العلامة الحافظ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي قدس الله روحه ونور ضريحه. أذكر فيها التعريف بمن ذكر من رواته وبيان حاله ونسبه ومولده ووفاته ومبهماته وضبط لفظه وبيان إعراب ما يشكل وغريبه والإشارة إلى بعض ما يستنبط منه من الأصول والفروع والأداب وغيره، وخصصت هذه الأربعين بذلك. والحقيقة صار فيها على طريقة علمية مهمة جدا أن نتناول إلى أربعين نووية ومن المتون المشهورة على اختصاره، وخصص هذه الأربعين بذلك لأنها أجل الأربعينات وأرفعها سبحان الله. صنف في الأربعينيات هذه كثير من أهل العلم، سبق لنا شرح الأربعين في الأحكام لابن عبد القوي رحمه الله تعالى، وأيضا سبق لنا شرح أربعين أظن للملة للملة على القاري، وسبق شرح 40 للأجري. هذه الأربعينيات شرحنا منها بعضا منها. 40 النووي اشتهرت حتى أنه عند الإطلاق لا ينسحب الكلام إلا إليه، حينما تقول تحفظ 40 خلاص معروف أنها 40 النووي. لكن كثير من أهل العلم صنف في الأربعينيات 40 في الآداب، 40 في الأحكام، وهكذا على حسب ما يكون لك من منهج. 40 في ماذا؟ ومعنى مصنف الآن هو 100 للسعدي في الآداب، جعلها 100. والله عز وجل قد جعل هذه 40 القبول مع أن فيها الضعيف والصحيح والحسن. وتستطيع أنت بسهولة الآن أن تكتب 40 من الصحيحين، لكن أن يكتب لها هذا القبول أم لا؟ ولهذا أشار الشيخ العثيمين في شرح على 40 في أول الشرح إلى أنه نحسب أن هذا الرجل كان مخلصا في تصانيفه، نحسبه. لأن سبحان الله كل مصنفات النووي طارت بها الدنيا، طارت في الدنيا. صحيح مسلم إلى الآن يبقى شرحه والمقدس. رياض الصالحين كتاب قل أن يخلو منه مسجد أو بيت. 40 النووي، الأذكار للنووي. صحيح عجيب يا أخواني هذا الرجل، سبحان الله عجيب في تصانيفه، تصانيف النووي طارت في الدنيا. نعم. وخصصت هذه 40 بذلك لأنها، أو خصصت هذه 40 بذلك لأنها أجل 40ينيات وأرفعها. واحد يقول مثلا نووي عنده مثلا ملاحظات في العقيدة وعنده أخطاء في العقيدة، هذا لا ينكر، ولكن نتبع فيه علماءنا، علماء الأمة. الأمة أطبقوا على الانتفاع بكتبه مع ترك ما قد وقع فيه من مخالفات. لماذا؟ لأنه رحمه الله تعالى اجتهد في هذه المسائل وخفي فيها الدليل عليه، ولا يعلم لنا ولا ابن حجر، ولا يعلم أنه ما ترك مسألة ظهر فيها الدليل لتقليد أو لانحراف، وإنما ظن النووي أن هذا هو الحق، ظن ابن حجر أن هذا هو الحق، وهما مجتهدان لهما نفع عظيم في خدمة السنة. لهذا نتبع طريقة علمائنا، علماء الأمة من بعد النووي، وهم يثنون على نووي ومؤلفاته ويوصون بهذا دائما. هل أمر بحرق كتب النووي الألباني المحدث، ولا ابن باز العالم الأثري، ولا ابن عثيمين العالم الفقيه، ولا الفوزان، ولا هؤلاء؟ حتى تسمع للصغار الذين يقول لا 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 العقيدة، خطب العقيدة اطرح هذا دائما، لا اطرح الخطأ، اطرح الخطأ. أما المؤلف لمن يقدر على تمييز هذا من ذاك، فإنه ينبه على هذا الأمر، فينبه على أخطاء النووي، على أخطاء ابن حجر. ولهذا شرحنا رسالة أظن إحنا على القناة باختصار، وهي رسالة النووي رحمه الله عليه في ذكر الحروف والصفات وكذا، وفيها أنه راجع على مذهب السلف، وكان هذا قبل أن يموت بشهرين وقيل بأربعة أشهر. فمتى ما عرف الحق يتبع، ولهذا فرق العلماء بين الزلة والانحراف. كذلك قد تجد عند ابن الملقن، كما قد تجد عند ابن الجوزي، كما قد تجد عند الخطابي، قل إمام إلا وله زلات، لكن حسبهم أنهم جميعا تحروا الحق، وأن جملتهم وافقوا السنة فيها، وأما منهجهم فطابقوا السنة فيها. أقصد المنهج من جهة المسلك، رفع السنة وتقديم السنة، تعظيم السلف، والتحذير من أهل البدع والأهواء، هذا كله مسلك كان منهم رحمه الله تعالى مسلكا عظيما. ولو أن علماءنا تركوا النووي لتركناه تبعا له. فقد يقول قائل لماذا لا تقلد الحق وتقلد الرجال؟ نقول ومن تقليد الحق تقليدهم في هذا فإنه سبيل، إن سبيل المؤمنين الذي أمر الإنسان باتباعه لا يخلو منه زمان، ففي كل عصر سبيل للمؤمنين على ضرب السبيل الأول. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. وفي هذه الآية إضافة على ما سبق في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهذا تعيين لعصر، تعيين لزمان، فهو زمان الصحابة السابقين والتابعين الأوائل، أهل القرون الثلاثة المفضلة. وأما سبيل المؤمنين فإنه لا ينقطع منه عصر ولا زمان،
فوجب اتباعه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم، فوجب عليك اتباع سبيل المؤمنين في كل عصر وزمان. فمن هم المؤمنون؟ وما هو السبيل الذي في عصرك يحتذى؟ سبيل العلماء الكبار بلا مدفع: ابن باز، الألباني، العثيمين، هؤلاء العلماء الكبار سبيلهم سبيل المؤمنين. ومن الأحياء: الفوزان، الربيع، العباس، كل هؤلاء أيضا من العلماء الراسخين، هذا سبيل يحتذى وإن خالفناهم في بعض الفروع، كما أن سبيل الصحابة يحتذى وإن خالفناهم في بعض الفروع. هذه فائدة نفيسة لو تفطنت لها، فإذا نفيسة لو تفطنت لها. إن سبيل المؤمنين لا يخلو منه زمان، أما السابقون فقد مضت، فقد مضت حياتهم. وسبيل المؤمنين لا يخرج عن سبيل السابقين، فهو سبيل دائم وعليه. فحينما أدرس كتب النووي، حينما أدرس كتب ابن حجر، حينما أفتح هذه الكتب، فأنا تابع لسبيل من؟ سبيل المؤمنين. غير معقول قط أن يكون سبيل محمود الحداد سبيل المؤمنين، وسبيل ابن باز والألباني والعباد والفوزان والعثيمين ومقبل وكل هؤلاء سبيل المجرمين وسبيل أهل البدع والأهواء. املأ قلبك بهذه القاعدة، املأ قلبك بهذه القاعدة. ليه؟ لأنها في مفترق طرق بين ما قد يقال اتباع الدليل وما يقال اتباع الهوى وتقليد الرجال، فإن السبيل يقلد. أما الاختيار في مسألة في كذا فإنه لا يقلد، إنما يقلد فيه الدليل. تبهتم يا إخوان؟ سبيل الصحابة يقلد، أما مسائل الصحابة، الصحابة قد يقلد في مسألة أو قد يصيب نراجعه فيها. سبيل المؤمنين يقلد، أما مسألة الواحد منهم، مسألة الواحد يصيب أو يخطئ، هذه يراجع فيها. والله إن هذه لفائدة من أنفس ما يكون، هذه فائدة من أنفس ما يكون. والله ما حضرتني قبل الساعة، سبحان الله، ما حضرتني قبل الساعة. هذه فائدة عظيمة جدا. وعليه لما أرى رجلا اليوم ما ادعى السلفية يطعن في ألباني وابن باز والعثيمين وهذا السبيل، أهرب منه وأفر منه فرارا من مجذوب. ولو قال لي تعالى ده أنا بصرح البخاري، تعالى أنا بصرح مسلم، تعالى أنا بصرح كتب السلف، أقول أنت على غير سبيل المؤمنين. يقول على الصحابة، أقول من كان على سبيل الصحابة فهو على هذا السبيل الموجود الآن، لأنهم لم ينحرفوا عن الصحابة، إذ لا يخلو زمان من قائم لله عز وجل بحجة. قال النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم. فإذا ما كانت هذه الطائفة هم أمثال يا أخواني الذين سمينا، من الذي رفع السنة ونشرها وإليهم المرجع في هذا الزمان والعصر؟ أليس هؤلاء؟ أليس هؤلاء الذين سميناهم؟ ولا محمود الحداد؟ ولا فلان الفلاني؟ ولا علاني؟ ولا زيد؟ ولا عبيد؟ ممن لا يعرف وليس محل اقتداء في الأمة؟ لا، هذا هو السبيل، هذا هو السبيل. ولهذا من اتهم هذا بالتناقض وهذا بالافتراء وهذا بالكذب وهذا بكذا، إذا خرج عن السبيل فليس على سبيل المؤمنين. وإن رد على الشيخ الألباني، وإن رد على الشيخ ابن باز، وإن رد على الشيخ ابن عثيمين في مسألة، في مسائل، فهذا ما خرج عن سبيل المؤمنين، لأنهم هم الذين قالوا لك وعلموك ذلك، إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. وعليه لابد من الاعتبار بعلماء العصر في ماذا؟ في السبيل والمنهج. لهذا لا تفتح معي ملف ابن حجر والنووي إلا بجا واحد، ها؟ هل أوصى أحد من الأكابر هؤلاء بتمزيق كتبهم وعمل من الانتفاع؟ بس يا شيخ الدليل يا أخي أنا لا تفتح لي هذا الباب. أقول لك لا أنت أغير ولا أحلى، أقول لك أحد حضر يا شيخ؟ مش هنحضر لك طالما بتصح النووي في 60، هترك سبيل المؤمنين، سبيل أئمة أعلام علشان خاطرك تحضر ولا ما تحضرش؟ ولا فاتح دكان؟ تشتري منه ولا لا؟ ما تحضر ولا ما تحضرش؟ روح للي حرق كتب النووي وابن حجر، روح له، روح للي حرق الكتب وبعد ذلك كفر ابن تيمية، روح له، روح ده. لما كفرش ابن تيمية هتكفر ابن تيمية هتكفر ابن عبد البر، وتكفر الذهبي، وتكفر هؤلاء. سبيل المؤمنين. يبقى أنا ماشي النووي ابن حجر مع التجنب الملاحظات، الخطابي مع تجنب الملاحظات، ابن الجوزي مع تجنب الملاحظات والتنبيه عليها، لكن مين اللي سبقني؟ انا مين انا اصلا؟ انا من انا عشان اقول ما تقراش وتعمل وانا بغار على السنه؟ بغار على السنه فيه؟ بغير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين سبيل الصديقين، هما واحد وهذا متفرع عن هذا، بس هذا سبيل المؤمنين هنا في عصر ايه؟ يخصص لمسائل عصري، خصصت لمسائل عصر هنا، خصصت لمسائل عصر. هم صاروا على هذا، صاروا على هذا المنهج اللي هو منهج السابقين. لا فصل بين سبيل المؤمنين وسبيل السابقين، هو واحد، ولكن سبيل المؤمنين هذا معي على طول. اقتداء قريب. انا مع مين؟ مع دول، مع ابن باز والألباني والعثيمين، ماشي معاه في سبيلهم، وان خالفت وان رضت في بعض المسائل، هذا لا اشكال، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. أفكان هذا الحديث دالا على إجماعين في مسائل الفروع وأنه لا؟ بالعكس، تخرج على كلام أبي بكر، كلام عمر، كلام عثمان، كلام كذا، كما الصحابة ناقشوهم وراجعوا في هذه المسائل، مسائل من الفقه. لكن السبيل لا، لم يراجع سبيلهم. مين لا يراجع سبيل الصحابة؟ من هو لا يراجع سبيل الخلفاء الأربعة؟ كذلك من هو لا يراجع سبيل المؤمنين؟ الله أكبر، الحمد لله على هذه الفائدة، والله أشعر بقيمتها يا إخوان، هذه فائدة. لو حد عنده استشكال يستشكل، هذه نافعة في هذا الزمن، نافعة في هذا الزمن. لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا أربطك بالصحابة، صدقت، أربطك بنبي الصحابة، صدقت. من اللي بيربطني بالنبي والصحابة؟ أحسن رتب في هذا الزمان الطائفة المنصورة والفرقة النجية. من الطائفة المنصورة والفرقة النجية؟ هم المشاهير. ما لعل رجلا يكون مغمورا في باطن الأرض وفي ظاهرين. قد يوجد نعرفه، لكن ما عرف هو الذي قام به الظهور. ظاهرين يعني السنة تظهر، ومن كان مستخفيا فما ظهرت، ولو ظهرت حتى في مكانه هذا ظهور معين نسبي، لكن ظهور عام في الأمة. فعداد الألباني، في أحد على وجه الأرض ما يعرف الألباني؟ في أحد على وجه الأرض ما يعرف ابن باز؟ في سلفي على وجه الأرض يعترض على هذا؟ إلا إذا خرج على سبيل السلفي، يقول لك ابن باز ما أدري إيه، والعثيمين عنده تناقض، والفوزان ضل مضل، والألباني جهمي، ولا لا 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 لا, 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 لا. ده احنا بنحمد الله ان اظهر الله عز وجل خبرك وامرك كده، تمام. ده احنا كنت مفكرينك انت ايه، ممكن بترد على واحد زي حالاتي كده ولا يسوي شيء، واخد بالك؟ ده اتضح ان المساله مش كده، ليست في في في, في النواه ولا في الذره ولا فيما لا يرى، ده المساله في الاكابر، ده ابن تيميه بقى كابر وضل ومبتدع ومتناقض ومتاثر بالفلاسفه. ولا الذهبي، من اللي قال شيخ الإسلام الذهبي؟ من اللي قال هذا؟ من اللي قال هذا؟ اللي قال هذا ابن باز اللي انت بتمدحه وتاخد فتوى في بعض المسائل، زي ما انت بتشوف الحج كده يقول لك الإمام ابن باز. طيب والذهبي؟ لا 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 لا، ده الذهبي كذا وكذا. طب ماذا قال إمامك ابن باز في الذهبي؟ ده مسلك أمة، مسلك أمة. الذهبي كل كتب الذهبي الناس قال عليها بعد الذهبي، يعني كان احنا نجاهد 800 قرن ولا 700 قرن علشان انت ما شاء الله في حفاظ على السنه والغير على السنه. فانتبه يا اخواني، سبيل المؤمنين، سبيل الاكابر، سبيل العلماء، هذا ما يخلو منه زمان. انا في عصر ابن عبد الوهاب يبقى سبيل المؤمنين ابن عبد الوهاب وائمه الدعوه، انا في عصر ابن تيميه يبقى سبيل المؤمنين ابن تيميه وتلاميذته ومدرسته، أنا في عهد أحمد يبقى سبيل المؤمنين أحمد بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد بن نصر وهؤلاء، أنا في عصر الفقهاء السبعة يبقى سبيل المؤمنين هؤلاء، أنا في عصر الصحابة يبقى سبيل المؤمنين هؤلاء، كل عصر فيه سبيل المؤمنين فلا تخرج عنه. ما يجيش واحد ينصحك بقى أنت أصل السنة وأصل كذا وعليه، نعم، فإنه على السنة وعلى طريقتها ولا يتفقون على ضلالة. قد يكون الواحد اجتهاده في نفسه لكن لا يجتمعون على ضلالة ولا يجتمعون على انحراف. نعم. وخصصت هذه الأربعين بذلك لأنها أجل الأربعينيات وأرفعها وأكثرها فائدة وأعظمها، إذ كل حديث منها وصف بأنه مدار الإسلام، بأن مدار الإسلام عليه أو ثلثه ونحو ذلك كما ذكره في الخطبة. وقد سبقه العلامة أبو عمرو بن الصلاح إلى جمع الأحاديث التي قيل إنها أصول الإسلام أو عليها مدار، فبلغها 26 حديثا بعد أن حكى أقوال العلماء في تعيين الأحاديث التي عليها مدار الإسلام يختلفون في تعيينه. ووصلها المصنف بأذكاره إلى 30 حديثا، وزاد عليها هنا 12 حديثا فبلغت 40 حديثا بزيادة حديثين، وكأنه رأى الختم بهما على الأربعين لكون أحدهما في باب الوعظ لمخالف الهوى ومتابعة الشرع، وثانيهما من باب الرجاء والدعاء والاستغفار والإطماع في الرحمة. وذكر في 27 حديثين لاجتماعهما على معنى واحد، يبقى النووي زاد على 40 حديثين معروف هذا، فهما 42. البعض قال هذا لأن الكسر يجبر، ومثل الزيادة على واحد أو اثنين أو كذا هذا لا يضر، ها؟ لكن شوف ابن الملقن هنا أعطى فائدة، أعطى فائدة عظيمة جدا، وهي أنه إيه؟ كأن النووي رحمه الله تعالى جعل الحديثين كالخاتمة الأربعين، أما أحدهما ففي وعظ مخالف للسنة و المنحرف عن الشرع، وأما الآخر ففي باب الرجاء والطمع في رجاء الله سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث المهمة حديث ابن عباس، ثم أعطى إجمالية في ذكر هذه الأحاديث، قال في 27 ذكر في 27 حديثين اجتماعهما على معنى واحد. ومن الأحاديث أظن هذه يمكن حديث ابن عباس تقريبا ولا إيه؟ 27 حديث ابن عباس ولا حديث ابن عباس؟ شوف حد معاه، شوف كده 27 حد معاه 40 السابع. البر حسن الخلق، وحديث وابص بن معبد، جئت تسأل عن البر. ومن الحديث المهمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأول رجل ذكر واتفقوا عليه، فإنه من الجوامع في علم الفرائض. اللي بيقول لك إن ما فيش في الفرائض حديث صحيح، اللي طلع التلفزيون ما فيش في الفرائض حديث إيه؟ حديث صحيح. الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأول رجل ذكر، هذا حديث ابن عباس في الصحيحين، فإنه من الجوامع في علم الفرائض. ليه يا أخواني؟ لأن هذا ميراث العصبات، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والقرآن ذكر أصحاب الفرائض في مطلعها الأصول والفروع والإخوة لأم، وفي خاتمة النساء ذكر الحواشي، وأما العصبات ففي حديث ابن عباس، وهو نصف العلم على ما عرف وروي. وكذا حديث عروة بن مضرس في الوقوف بعرفة، فإن الحاكم قال في مصدره إنه قاعدة من قواعد الإسلام. سبحان الله، حديث عروة بن مضرس لما جاء إلى النبي وقال ما تركت جبلا ولا كذا ولا كذا إلا وقفت عليه، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة بأية ساعة وكان من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد قضى حجه. سبحان الله العظيم، هذا الحديث وضع قاعدة في نهاية الوقوف بعرفة ومتى يفوت الحج، وهو حديث واحد، حديث واحد، لكن هيأ الله سببا تعرف به الأمة متى ينتهي الوقوف بعرفة وبالتالي متى يفوت الحج. وسميت المعين على تفهم الأربعين، والله أرغب، والله أرغب في النفع بها وبأمثالها. لم هو ما والله أرغب إلا إذا كانت أرغب الله، لكن تكون أرغب في الله، والله أرغب في النفع بها وبأمثالها، فإنه المحسن متفضل لا رب سواه ولا نرجو إلا إياه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر.